هل شعرت يوما أنك تعيش في سفينة تغرق، وأن غرقها هذا يحدث بالتدريج وبشكل بطيء، بحيث أن الآخرين لا ينتبهون له؟ هل شعرت يوما أن عليك أن تجد لنفسك طريقة للخلاص من الغرق القادم عبر قارب إنقاذ أو طوق نجاة، أو عبر كتيب يعلمك السباحة؟ هل شعرت يوما أن هناك صافرة إنذار تطلق أصواتها في أذنك أنت فقط ولا يسمعها أحد سواك، تنذر خطرا قادما لا محالة وتنبهك إلى ضرورة الهرب؟ ليس ذلك نادرا أبدا، فكثيرون يشعرون بإرهاصات الغرق ويدركون بأن النهاية قادمة، وبينما يكون البعض غارقين في تفاصيل حياتهم اليومية ومباهجها ومآسيها، فإن أولئك الذين شعروا بالخطر القادم يأخذون قرارهم ويحسمون أمرهم، يحزمون حقائبهم ويركبون قارب إنقاذ قد يكون على شكل طائرة. حدث ذلك لكثيرين أدركوا من معطيات واقعهم المحيط بهم أن الأمور تسوء، وأنها ستسوء أكثر، وأن السفينة ستهبط أكثر فأكثر إلى القاع. لذلك فقد فضلوا القفز قبل فوات الأوان، قبل أن يحدث التزاحم على قوارب الإنقاذ محدودة العدد. وعندما يحدث ما يحدث لاحقا ويتأكد ما حدثوه، فإنهم سيتأكدون من صواب ما فعلوا. والحقيقة أن حدسهم كان صائبا، لكن ما فعلوه لم يكن على نفس الدرجة من الصواب. ما هو الشيء الأصوب إذن؟ أن تنتظر دورك في الغرق؟ لا، ولا هذا، ولكن الصواب أن تبني سفينة أخرى كما فعل نوح. لو حاولنا أن ننظر بالمجهر لقصة سيدنا نوح لوجدنا فيها هذا، لوجدنا فيها كيف شعر نوح أنه لم يعد الاستمرار ممكنا. لقد أدرك نوح أن هذا المجتمع يهبط بالتدريج نحو قرار لا ارتفاع عنه، نحو غرق كامل قد يتخذ أشكالا متعددة، والغرق المباشر عبر الطوفان هو مجرد شكل من أشكالها. وينبئنا القرآن الكريم أن نوحا كان قد اختبر كل الأساليب التي تجعل قومه يشعرون بما يشعر به، ويدركون أن السفينة على وشك الغرق. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لو أن أي واحد منا كان من أتباع نوح ووجده يقوم بكل ذلك، يوشك مرة أن يتوسل إليهم، ومرة أن يصيح بهم مهددا، ومرة أخرى أن يهمس في آذانهم. لو أن أي واحد منا شاهد نوحا يفعل ذلك لقال له: على رسلك يا رجل، لا تفعل هذا بنفسك، ما على الرسول إلا البلاغ، فلا تؤذي نفسك، أنت تؤدي ما عليك، وليذهبوا هم إلى جهنم وبئس المصير. نعم، أشخاص مثلنا كانوا سيقولون ذلك، أما نوح فلم يكن ليقول ذلك، ولذلك نبقى نحن حيث نحن، ويذهب نوح إلى مكان آخر. لا يقول ما نقوله نحن إلا أشخاص غير مكترثين حقا بما يقولون، ولا يقول ما يقوله نوح إلا شخص يمتلئ حبا لقومه، يمتلئ رغبة بتغييرهم، ويكاد يقتله إحساسه بأن السفينة تغرق. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ضوء جديد من الخطاب القرآني يسلط على المدة التي لبث فيها نوح في قومه، 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه المدة تدلنا على شيئين مرتبطين ببعضهما. أولهما أننا يجب أن نحاول، وكما حاول نوح 1000 سنة إلا 50 عاما وبمختلف الأساليب. وثانيهما أن ذلك كله قد لا ينفع أحيانا، مهما حاولنا ومهما غيرنا في الأساليب ومهما طال الأمد بنا ونحن نحاول، فأحيانا الأمر لا يجدي. أحيانا ومهما حاولنا الأمر لا ينفع. ولكن لماذا؟ لماذا يصر البعض على الغرق؟ لماذا يفضل البعض البقاء في سفينة تغوص أكثر فأكثر نحو القاع؟ ببساطة لأنهم يعزلون أنفسهم عن الواقع، يحيطون أنفسهم بجدران عالية تجعلهم بعيدين عن التفاعل وبالتالي عن الإدراك. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إنهم ببساطة يرفضون الاستماع لأنهم لا يسمعون إلا صوت أنفسهم، لا يسمعون إلا ما يقولون هم، ولا يرون إلا رؤيتهم. الأصابع والثياب هنا مجرد أساليب قد تتغير، قد تكون في أوقات أخرى وعصور أخرى أشكالا أخرى، قد تكون نمط خطاب وطريقة تفكير تصر على أنها هي الطريقة المثلى الوحيدة، قد تكون منبرا إعلاميا يختصر العالم كله من خلال زاوية واحدة، وقد يكون حكما مسبقا على الأشياء يحجر أي تفاعل مع أي رؤية مغايرة، وقد تكون سماعات صغيرة تضعها في أذنيك وتنتقي من خلالها ما تود سماعه. عندها حتى ولو دوت صافرة الإنذار بشكل مباشر لتخبرك أن سفينة مجتمعك تغرق أو أن بيتك قد شبت فيه النيران، فإنك لن تسمع. وبعد كل هذا، وبعد أن استنفذت المحاولات، كان لابد لشيء أن يحدث. السفينة تغرق والترقيع لن ينفع، سد ثقب هنا وآخر هناك لن يجدي، لأن الأمر لا يتعلق بثقوب. العلة هي في تصميم السفينة نفسها، ولا يمكن لها إلا أن تغرق. مجتمع كهذا لا يمكن له أن يرمم، لا بد أن يبنى من جديد. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أعيننا، إنها العين العليا، العين التي تحيط بكل شيء، العين التي ترى تفاصيل الأمور ودقائقها كما ترى العموميات والكليات والمحيط الخارجي. كل العيون الأخرى، عيون البشر، ترى تفاصيل خاصة من زاوية رؤيتها هي، ولذلك تكون رؤيتها جزئية قاصرة. وكلما زادت سعة الرؤية البشرية وحاولت أن تكون شمولية، كلما جعلها ذلك أكثر اقترابا من مفهوم أعيننا. كلما خرجت الرؤية من إطار العين الفردية الضيقة نحو إطار الجماعة، كلما اقتربت أكثر فأكثر من ذلك المفهوم القرآني بأعيننا. وتذكر الإشارة القرآنية واصنع الفلك بأعيننا أن السفينة قبل أن تكون خشبا وألواحا ومسامير كانت رؤية مغايرة، رؤية مختلفة، وتلك الرؤية تسبق الخشب ومواد البناء، إنها بمثابة البوصلة والمحرك والشراع. ولو أن هذه الرؤية كان فيها خلل ما لانتهت السفينة إلى الغرق أيضا. سفينة نوح لم تكن من خشب فقط، لقد كانت رؤية شاملة مختلفة، كانت نمطا مختلفا في التفكير وفي رؤية الأشياء. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يسخرون، نعم يسخرون، ما دام يحاول أن يقدم رؤية مختلفة فإنهم سيسخرون. لو أنه فكر ببناء قارب نجاة صغير لما سخروا منه، بل لما اهتموا بالأمر. لو أنه فكر بالهرب، لو أنه بحث عن تأشيرة إلى أرض يتوهمها أكثر أمانا، لو أنه وقف في الصف الطويل على باب سفارة ما، لو أنه فضل جنسية أخرى وجواز سفر آخر بضمانات، لما سخروا منه، بل إنهم كانوا على الأكثر سيثنون عليه وعلى حسن فطنه وإدراكه، ولعلهم كانوا سيسألونه عن التفاصيل ليلحقوا به. لكن أن تحاول بناء سفينة، أن تحاول تقديم رؤية مختلفة، أن تسهم ببناء مجتمع آخر، لا، إنهم سيسخرون. في أحسن الأحوال سيسخرون فقط. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، كان المرجل يغلي طوال الوقت، ربما بهدوء أحيانا وبلا صوت أحيانا أخرى، لكنه كان يغلي، كان يضج بالأسباب التي تتفاعل في داخله، إلى أن فار التنور، ربما بطوفان، بصاعقة، ربما بريح، ربما بانهيار اجتماعي وإفلاس، ربما بحرب أهلية. إنها كلها أسماء مختلفة لاسم واحد، والحل هو سفينة بأعيننا. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. لقد كان ابن نوح في معزل، بالتأكيد كان في معزل، ليس قمة الجبل التي أوى إليها لاحقا، بل كان في معزل دوما حتى قبل أن يفور التنور. إنها العزلة عن الواقع وعن المحيط وعن الحقائق، إنها العزلة التي تجعل كل فرد يعيش لذاته ولدنياه دون تواصل مع الآخرين، دون تواصل حتى مع أسرته. إنها العزلة التي تجعلهم يضعون أصابعهم في آذانهم، أو سماعاتهم في آذانهم، أو أصواتهم في آذانهم. نعم، لقد كان في معزل، وتصورات النجاة الفردية ممكنة. العزلة أوهمته ذلك، العزلة أوهمته أن ذلك ممكن عمليا، ولذلك فقد كان ما كان، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لقد حال بينهما الموج، لكن قبل ذلك كانت هناك حواجز أخرى كالجبال تحول بينهما، ولذلك كان من المغرقين. هل تشعر الآن أن السفينة تغرق؟ هل تلتقط مجسات كذبذبات ذلك الشيء وهو ينذر بغرق قادم لا محالة؟ هل تسمع صوت صافرات الإنذار تدوي في أرجائك؟ على الطرف هناك قرب المسند يوجد قارب إنقاذ قد يسعك ويسع بعضا من أفراد عائلتك. ما رأيك أن تتسلل على أطراف أصابعك وتسحب أطفالك، زوجتك، وربما والدتك، وتركب القارب بهدوء؟ افعل ذلك بسرعة إن شئت وبهدوء حتى لا ينتبه أحد فيزاحمك عليه. لكن وبينما تسحبهم معك إذا خرجوا من عزلتهم تذكر أنك لن تكون في مأمن، وأن قارب الإنقاذ هذا لن يكون أفضل من قمة جبل سيدركه الطوفان. بدلا من قارب إنقاذ فردي وشخصي، اشخص ببصرك إلى الأفق، إلى سفينة أخرى عليك أن تبنيها برؤية مختلفة. وتذكر، لا نجاة فردية هناك في هذا العالم، لا يمكن لك أن تنجو وحدك، إنما هي سفينتك كلها. Do-do-do.